سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. سألني سائل، أحد الأخوة الكرام سألني عن صيام شهر رمضان. هكذا دائما في كل سنة يطرح هذا السؤال علي، فقررت أن أجيب هذه الليلة عن هذا السؤال. أنا قد أجبت عليه في كل سنة عندما كان يطرح، أجيب عليه في حلقتنا التي نحن بصددها في تلك الحقبة، فنجيب باقتضاب عن ذلك السؤال أو عن هذا السؤال، وسوف أضع جوابا أيضا هذه الليلة عن صيام شهر رمضان. في حقيقة الأمر إن الكثير من المسلمين عندما يقرؤون فوائد الصيام يظنون أن ذلك شيء عظيم إعجازي جاء به دينهم، فهم يصومون منذ 1400 سنة، وبالتالي الدراسات التي قالت عن فائدة الصيام إنما جاءت تؤكد عظمة هذا الدين وعظمة هذا النبي وعظمة هذا الإله الذين بينوا وشرعوا هذا الصيام المبارك. فبالتالي يحتجون بالعلم الحديث وبالطب على كرامة هذا الدين وعلى عظمة هذا الشهر المبارك. وجوابي هنا أقول لهؤلاء المساكين إنهم لم يفرقوا بين الصيام الطبي ذات المنافع المتنوعة العديدة وبين الصيام الإسلامي المشرع بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. الصيام المتقطع الذي نصح به الأطباء وكانت فيه دراسات كبيرة ومتنوعة في الطب الحديث والعلم الحديث، وقد ظهرت فائدته وبانت نتيجته، وفيه ما فيه من منفعة للإنسان سواء كانت منفعة جسدية أو منفعة نفسية أو منفعة ذهنية، كل هذا واضح في الصيام المتقطع، وهنالك دراسات كثيرة متنوعة على فضل الصيام. وهذا الصيام فيه فائدة، نعم الصيام فيه فائدة، لكن هذا الصيام الذي فيه فائدة هو ليس الصيام الإسلامي، ليس الصيام المحمدي، ليس الصيام المشرع في دين الإسلام، إنما هو صيام بمعنى مختلف. هنالك عدة طرق له، من أهم هذه الطرق في هذا الصيام الذي فيه فائدة أن لا تقطع السوائل. الصيام الإسلامي فيه قطع للسوائل، الصيام الإسلامي له كيفية وله شروط وفيه واجبات وفيه محذورات. هذا الصيام الإسلامي هو ليس الصيام الذي أثبت علميا، هنالك فرق واضح. فالصيام النافع هو الصيام الانقطاع عن الطعام وليس عن السوائل. الإسلام يقول إنه أنت تصوم عن السوائل وعن الأطعمة. الصيام عن السوائل ضار جدا، وسوف نذكر الأضرار التي يسببها الصيام عن السوائل، لكن قبل أن أعدد الأضرار سوف أذكر بعض الطرق للصيام المتقطع الذي فيه منفعة. الطريقة الأولى، هنالك صيام لمدة 16 ساعة وثمان ساعات يمكن من خلالها الأكل. هذه 16 ساعة لا تقطع فيها السوائل، لكن فقط الصيام عن الطعام. هذه الطريقة تفيد في إنقاص الوزن وتحسين الصحة في من حيث التمثيل الغذائي، وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقلل الالتهابات التي في الجسد. الطريقة الثانية هي طريقة أكثر برودة، هذه تجعلك تأكل 5 أيام وفق ما تريد أنت، لكن يومين في الأسبوع لا تتناول أكثر من 500، يعني بين 500 إلى 600 سعرة حرارية فقط في يومين، يعني هذين اليومين لا تتناول أكثر من 500 إلى 600 سعرة حرارية. في 5 أيام الباقية يمكن أن تأكل ما تريد. هذه الطريقة أيضا مناسبة لخسارة الوزن، لكن يحتاج يعني وقت طويل حتى تظهر هذه الفائدة من هكذا صيام. تساعد على حرق الدهون الزائدة، تحسن صحة القلب، تخفض مستوى الكوليسترول في البدن. من منافعها يقولون إنه طيل العمر، تختلف عن الطرق الأخرى في الصيام. الطريقة الثالثة تكون أكثر صرامة وتجديد، يعني أن تصوم فيها 24 ساعة مرة أو مرتين في الأسبوع، أيضا بدون ترك سوائل، يعني 24 ساعة تصومها سواء يوم واحد في الأسبوع أو يومين في الأسبوع، هذه لا تترك فيها السوائل إنما فقط الطعام. هذه طبعا مناسبة أيضا في قضايا خسارة الوزن. هذه الطريقة يقولون تحسن صحة الدماغ وتساعد على تحسين الوظائف الإدراكية وتقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتقلل خطر الإصابة أيضا بأمراض القلب والسكري والسرطان وباقي الأمراض المزمنة. هذه يعتبروها من أفضل الطرق الوقائية. هذه الطرق الثلاثة، ربما توجد طرق غيرها لكن هذه أهم الطرق الثلاثة. هذه الطرق الثلاثة ما فيها هذا ترك السوائل، إنما جاءت بهذه الكيفية فيها فوائد. الطريقة الأولى سهلة، الطريقة الثانية أيضا لا بأس بها، الطريقة الثالثة هي أكثر يعني تشدد لكنه يمكن أن تؤتى أو يأتي بها الإنسان ولا يوجد فيها أيضا ترك سوائل. الإسلام عند صيام فيه ترك سوائل، وترك السوائل لساعات طويلة خصوصا في أماكن ظهر فيها الإسلام الأول كالجزيرة العربية، هذا يعتبر مهلكة ودمار. المناطق الحارة عندنا خصوصا في زمن الصيف وفي مناطقنا إحنا في الميدل إيست في الشرق الأوسط في الجزيرة العربية وفي اليمن وفي العراق، هذا يعتبر مهلكة لأنه فيه ترك للسوائل، والسوائل إذا تركت دمرت البدن. ماذا سوف ينتفع من هذا الإنسان من هذا الصيام؟ لن ينتفع شيء. نعم لو ترك الطعام وحده لانتفع، لكنه سوف يتضرر بسبب ترك السوائل. ما هذه الأضرار التي سوف تحدث له على مرور الزمن؟ طبعا أضرار سريعة تحدث كالعصبية والشدة، وأكو أضرار تحدث من خلال السنين كلما تقدم به العمر. أنا أتذكر كان عندي صديق دكتور وسألني عن الصيام وأضراره أيضا من حيث الحكمة والمعرفة، فأجبته أيضا بجواب مشابه لهذا الجواب، فهو قال أنا سألتك هذا السؤال لأني مختص يعني في قضايا أنه الناس عندما يأتون يتعالجون عندي، فكنت أشاهد الناس الكبار في السن عندهم جفاف دائما لأنهم كانوا يصومون، فبالتالي من خلال السنين هؤلاء كانوا دائما يصابون يعني جسمهم بدنهم بشرتهم تكون جافة دائما، وهذا بالتالي يؤدي إلى أمراض كثيرة. لنعدد بعض الأضرار التي تلحق بالبدن بسبب ترك السوائل، يعني الأضرار الصحية من ترك السوائل. أولا الجفاف، والجفاف هذا من أكبر وأهم الأضرار التي تلحق ببدن الإنسان بسبب ترك السوائل، ويؤدي نقص السوائل إلى ماذا؟ إلى الإرهاق الشديد، لأنه الجسم ما يعمل بكفاءة، فبالتالي أنت تصير مرهق لأنه ما عندك رطوبة في جسدك، يصير عندك دوخة. دائما الصائمين خصوصا عندنا إحنا أنا أتذكر في العراق دائما يصير عندهم صداع بسبب نقص السوائل، لأنه يمنع وصول الدم الكافي إلى الدماغ. إذا نقصت السوائل بالبدن الدم ما يوصل بصورة صحيحة إلى الدماغ، مثل حالات إنه قضية أنت إذا صار عندك نقص بالأكسجين طبعا ما يوصل عندك الأكسجين بصورة صحيحة للدماغ، أيضا سوف تشعر ببعض الصداع. زين هذا أيضا يؤدي إلى الإمساك، نقص السوائل بالجسد يؤدي إلى الإمساك، يكون الإنسان عندما يذهب إلى التوالية البراز مال تصعب يخرج من عدة، يكون صلب جدا. زين يصيب أيضا أمراض مثل أنه هذه حصل كل اللي تصير بالإنسان من قلة شرب المياه، فنقص السوائل يجعل البول مركزا أكثر، وبالتالي يزيد عنده خطر على أن تتكون الحصى في الكلى، وبعد ذلك سوف يقع بمعضلة. وهذه عندنا بالعراق وغير العراق الكثير من الناس مصابين بهذا الضرر الذي يصيب الكلى، وحصل كلى الموجود، وهذا طبعا أنا عندي أقربائي المقربين يعني مصابين كلهم، عندي أختي مصابة بذلك، عندي خالي توفي بسبب فشل كلوي، عندي الكثير من المقربين كان عندهم حصب الكلى دائما. فهذا بسبب هذا التراكم اللي يصير بسبب عدم يعني شرب السوائل بصورة صحيحة وكافية للبدن. الأمر الآخر الجهاز الهضمي، يعني أنت بطنك معدتك هذه تحتاج سوائل كثيرة حتى أنه يتم هضم الطعام بصورة صحيحة. إذا كانت السوائل قليلة جهازك الهضمي يعني يصير صعب، يصير يعني هنالك تصلب صلابة شديدة في بطنك تحس، وبالتالي هذا يجعل أيضا صعوبة في هضم الطعام. الأمر الآخر والمهم، البشرة مثلا، البشرة لما تنقص السوائل في البدن سوف تكون البشرة جافة وبالتالي تكون متشققة، بعد الجفاف تصير متشققة أيضا. زين هنالك أيضا وظائف حيوية بالبدن، إذا نقصت السوائل في البدن راح يؤدي هذا إلى انخفاض ضغط الدم مثلا، لأنه حجم الدم سوف يكون أصغر، وبالتالي يعني الأطباء يعرفون ذلك ويشرحوها أفضل مني، حجم الدم يصير أقل أصغر فبالتالي يصير انخفاض بضغط الدم. زين اضطرابات في وظائف الدماغ، فنقص السوائل ماذا يفعل بالدماغ كما قلنا مثلا؟ يفعل معضلة، إنه يخليك أنت متشتت تائه، توصل إلى أنه تصاب بصداع، وبالتالي يأثر على دماغك وعلى وظائفك الإدراكية. فهذا طبعا أمر واضح كلنا نشاهد وندرك ذلك، فالصداع ونقص التركيز بسبب أنه الأكسجين، هو الأكسجين مثلا أيضا يحتاج يصل إلى الدماغ بصورة صحيحة، ولولا السوائل الموجودة لن يصل بصورة صحيحة أيضا إلى الدماغ. كل الأمور المغذية التي في البدن اللي تنتقل عن طريق الدم، هذه لولا السوائل الموجودة في بدنك كيف سوف تنقل بصورة صحيحة إلى جميع نواحي جسدك؟ فبالتالي هي معضلة ضخمة أنت تمر بيها إذا قطعت السوائل. الأعراض الظاهرة السريعة اللي تبين يوميا عند كل صائم مثلا، الشعور بالتعب، فنقص السوائل يؤدي عادة بالإرهاق والتعب وتشعر بذلك بشكل واضح. زين تصير عندك قلة طاقة، فما تستطيع تؤدي الأنشطة المعهودة التي لابد أن تؤديها. ثم أنه أنت سوف تشعر بالعطش، لما تشعر بالعطش هذا مو شيء عبطي، الجسد يقول لك يابا أنت لابد أن تشرب الماء، لا أنا صائم لله، يابا البدن يقول لك أيها الغبي الأحمق الأغبر أنت لا يمكن أن تصوم عن الماء، أنا كل قضاياي الحيوية تريد مني سوائل، فلا تدمر هذا الجسد بسبب هذا التعنت وهذا الاتباع الأعمى، صوم عن الأمور المغذية يمكن للجسد أن يتحمل ذلك، لكنه الصوم عن السوائل هذا ضرر وخطر. فبالتالي لو كان هنالك دين حكيم لحرم على الناس الصيام عن الماء أو قطع المياه. يعني هنالك أعراض كثيرة، لما أنت تشوف إنسان مثلا متوتر وقلق ويصير عصبي ودائما شجارات، لماذا في شهر رمضان دائما الإنسان ما يتحمل أي كلمة؟ الاكتئاب الشديد اللي يمر به بعض البشر في الصيام وما يعرف ماذا يفعل ويحس الوقت طويل ويدوخ، هذا كله لأنه البدن يعطي إشارات للدماغ غير صحيحة، وبالتالي هو يريد يحثك على شيء أنت ما تريد تطبقه، فأنت تقع من حيث لا تشعر باكتئاب، بعصبية، بأمور كثيرة مدمرة إليك ولكيانك. وهذه طبعا غير مثل ملامحك تتغير، جفاف بشرتك مثلا، حتى تساقط الشعر يزيد بوقت أنه الصيام وقطع المياه. زين قضية على مرور الأزمنة والسنين، الإنسان اللي يكثر الصيام تكثر تجاعيد وجهه، هذا واضح ما يحتاج لبحث وتدوين وكذا. فبالتالي العلم الحديث والطب يقول لك إن أردت الصيام لتنتفع منه لابد أن تبقى تشرب سوائل، حتى البدن يقوم بالقضايا الحيوية كما ينبغي. إذا أنت تركت السوائل وتركت الطعام أنت تدمر البدن ولن تستفيد من ماذا؟ من الصيام. لذلك أنت تشوف الصائم دايخ في حالة مرضية، إما نايم وإما تعبان وإما عصبي وإما أنه هو عند صداع وإما بطن القولون. أنت مثلا انظر أهل القولون، خصوص القولون العصبي مثلا، هؤلاء ماذا يحدث فيهم ولهم مثل في وقت رمضان، في شهر رمضان. فبالتالي ما ينصح على الإنسان، ما ينصح للإنسان أن يصوم بهذه الطريقة. أنا مثلا لما كنت شاب وأصوم كنت دائما أتحدث مع نفسي أقول كيف يصح هذا، يعني كيف يمكن للإنسان أن يبقى مثل كل سنة يصوم شهر بهذه الطريقة يعني. فكنت دائما أتكلم مع ذاتي يعني أكو شيء خاطئ، مع علم أنه كنت كثير التدين، كثير التهجد والتعبد والالتزام، يعني كنت كثير قراءة الأدعية، وأنا كنت أسهر ليلا وبالنهار أكون نائم، لكن مع هذا كنت يعني دائما أتحدث مع ذاتي، هنالك شيء خطأ، يعني ما يصح بهذه الطريقة. فبالتالي اللي يريد العلم واللي يحتاج بالفوائد الطبية عليه أن يفهم أي صيام هو الذي يجلب هذه الفوائد الطبية، بأي طريقة وأي نوعية. الصيام عند المسلمين صيام مدمر، ثم لا يوجد منه منفعة حتى من حيث الأطعمة، لأنهم يعني يأكلون عندما يحدث الإفطار كل شيء، والصيام المتقطع ما يريد منك تأكل بهذه الكمية والكيفية. فبالتالي أنت لن تنتفع من صيام المسلمين. أنا أعرف ناس في شهر رمضان يصيرون أكثر سمنة، يعني يسمنون أكثر، يزود كيلو كيلو وين في شهر رمضان. فإذا أين هي المنفعة مثلا؟ ثم البعض مثلا يقول شرع الصيام من أجل أن نلاحظ الحالة المأساوية للفقراء. لا، أنتم ما تنظرون إلى ذلك، لأنه تعدون الطعام في المساء ما حل وطاب متنوع، فبالتالي هذا لا يعني يدل على أنكم أخذتم الصيام بهذه الطريقة. يعني حتى في التعاليم الدينية يعني أحل لكم يعني في ليلة الصيام ما أحل، فبالتالي هي ليست حث على رؤية مال الفقراء يعني وحال الفقراء والتأسي معهم، هذا ليس صحيح. فبالتالي الصيام الإسلامي هو صيام خاطئ، ومن أكثر الأديان في هذا الوقت يعني في طرق صيامه هو الطريقة الخاطئة هو الإسلام. نعم، لو كان هنالك الصيام الإسلامي لو كان فقط عن الطعام لقلنا سوف يكون فيه فائدة، لكن شريطة أن يكون الطعام في المساء بصورة يعني متوسطة، ليست بهذه الطريقة التي يأكلون فيها المسلمون. فبالتالي أقول إنه الصيام الإسلامي لا يوجد فيه أي منفعة، وأضراره أكثر من منافعه، لأنه فيه ترك للسوائل والبدن لا يريد ترك السوائل. هذه خلاصة عن الصيام، منافع الصيام العلمية الطبية ذكرناها باختصار، وأضرار الصيام الإسلامي أرجو أن يستمع إليها العاقل وينتفع منها. الأمر الآخر الذي أريد أن أتحدث عنه هو عندما ذكرت وكررت عدة مرات بأنه السبي ما كان حالة شائعة عند العرب، إنما كان يقوم به البعض من الساقطة أو الساقطون أو الأردلون أو الذين ليس لهم قيمة أخلاقية، ليس لهم قيم أخلاقية عالية. البعض اعترض قال كيف هذا؟ ما هو الدليل؟ طبعا أنا قرأت قديما إنه هذا السبي لم يقم به جميع العرب، وهذا أمر واضح يعني ما يحتاج للبس. لا يمكن أن تقبل كل البشرية أخلاقيا بالسبي، يعني لا يمكن أن يكون العرب جميعا أو يكون العرب جميعا يؤمنون بالسبي في الحقبة قبل الإسلام. هنالك أناس، هنالك رجال من أهل الحكمة لا يقبلون التعدي على أموال الآخرين ولا على نساء الآخرين، فضلا عن أن يقتلون الرجال ويسبون نساءهم بهذه الطريقة. لا يمكن أن نقول أن أغلب العرب كانوا يفعلون ذلك، لأنه الحس الأخلاقي عند العرب كان موجود، يعني ما نستطيع أن نقول هي عادة اعتادوها وغلبت عليهم العادة حتى تقمصوها جميعا، هذا لا يمكن أن يقول به إنسان عاقل وحكيم، هذا قول غبي. لا يمكن للبشر أن يكونون جميعا بنفس المستوى الذهني والفكري في العادات، لا يمكن أن يتقبل جميع البشر العادات بهذه الطريقة. نحن عندنا في المطاعم في المأكل والمشرب لا يمكن أن نتخذ نفس العادات جميعها. مثلا أنا أتذكر في البصرة عندنا هذا الروبيان الذي يسمى الروبيان، ما يأكله الكثير من أهالي البصرة، لكن يوجد أيضا لنقل الكثير من أهالي البصرة أيضا يأكلونه. فعادة بعض الناس هناك ما يأكلون الروبيان، يعني مثلا أنا ما أكلت في بيتنا مرة من المرات الروبيان، لكنه لما خرجت من العراق أصبحت أكل الروبيان، في حين كانوا جيراننا مثلا بالأسبوع مرة أو مرتين يأكلون الروبيان، وأرى قشور الروبيان كيف ترمى، وكنت أنظر أقول هؤلاء يأكلون الروبيان لكن إحنا عادة عائلتي ما نأكل الروبيان. طبعا هذا حتى في المذاهب هنالك اختلاف في قضية الروبيان، لكنه حتى البشر عندهم عادات مختلفة. لا يمكن أن يأتيني شخص ويقول لي العادات تتبنى من الجميع بنفس الطريقة، هذا لا يقول هذا القول إنسان واعي وعاقل، لا يقول ذلك إلا الغبي الأحمق الأخرى. فلا يمكن أن نقول العرب ارتضوا عادة السبي وجميع العرب ارتضوه، لا، هنالك أناس عندها عقل، عندها إنسانية، عندها قيم. أنا لما ذكرت حلقاتي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقلت هذه ليس عادة عربية إنما أقيمت من قبل البعض ولعلة ما، واللي إجا المحمد كان من هؤلاء الذي جده وقام هاي العادة، فقال له وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فبالتالي هذه ليس عادة عربية. ثم ذكرت بأنه كان بعض شيوخ العرب يفترون على العشائر، فإذا وجدوا رجل ولدت له فتاة ويريد أن يوعد الفتاة ما يريدها، لهذه مثلا قبيلة تؤمن بوعد الفتاة فما يريدها، فماذا يفعل هذا شيخ العشيرة؟ يذهب يعطيه الإبن ويقول اعطني هذه البنت أنا أتبناها، وكانوا يتبنون الفتيات من العوائل التي شرعت سبي النساء بسبب قصة هذه أنا ذكرتها في موطنها في موضعها في حلقات وسرايا محمدية، سطوات وغزوات وسرايا واغتيالات محمدية، هاي ذكرتها بالتفصيل، ذكرت قضية وإذا الموءودة سئلت لم يبينها قبلي أحد بهذا البيان العظيم، ذكرتها بالتفصيل، يمكن مراجعة ذلك. فما يوجد شيء اسمه عادة اعتادتها العرب، زين، يعني إنه اعتادوا السبي وقتل الرجال وسبي النساء بهذه الطريقة الشنيعة. وقلت إنه حكماء العرب وشيوخ العرب أهل الفضل والمعرفة قالوا ما يقوم بهذا الفعل إلا سقط. فقال يعني بعض الأخوة ما هو الدليل؟ طبعا لأن النبي لا يكون ساقط كما يقول، كيف يكون النبي محمد ساقط؟ ما هو الدليل؟ هذه كلمة قوية، يوجد كلمة أقوى منها فيها أحاديث ثابتة، الآن سوف أذكرها، يوجد كلمة أعظم منها قالتها صبية لمحمد وذكرتها أيضا في حلقاتي القديمة، وفيها أحاديث ثابتة عند الشيعة والسنة. طبعا الشيعة يخرجون ويؤولون ويدعون، وحتى السنة أرادوا أن يخرجونها، أرادوا أن يجعلون هذه الفتاة إنه هي زوجة له، وهو لم يقل إنه هي زوجتي، لما جلبها ما جلبها هذه الفتاة الجونية أو الجوينية أنا أحيانا أقول عنها، هذه الفتاة التي قال لها محمد هبي نفسك لي، فقالت له أو تهب الملكة نفسها للسوقة؟ يعني ما معنى السوقي مثلا؟ أو ليس هو الدنيء؟ أو ليس هو صاحب الصفات الرذيلة؟ هذه في أحاديث ثابتة موجودة، أوليس الراوي يقول خرجنا مع رسول الله؟ الحديث أمامكم موضح في هذه الصورة التي ترونها عن أبي أسيد قال خرجنا مع رسول الله حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط. الحائط أنا شرحته في حلقاتي كان في المدينة هنالك النخيل يعني اللي عدة بستان اللي عدة لنقل حديقة أو بستان يجعل على هذا البستان أو الحديقة شيء ما يحوطه فيسمى حائط سواء كان من طين أو من قصب أو من سعف أو من جريد أو من أي شيء آخر يحوط البستان فيسمى حائط. لا يشترط أن يكون الحائط من خرسان أو من طين أو من شيء آخر، كل ما يحوط البستان يسمى حائط أو كل ما يحوط الشيء هو يسمى حائط. انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط وقد أوتي بالجونية فنزلت في بيت في نخل أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها. إذن كم كان عمرها؟ كانت صغيرة بالسن. الحاضنة اللي معاها الداية مالتها قد جاءت معها، جاءوا بهذه الفتاة الصغيرة ووضعوها في هذا الحائط في هذا المكان. انظر كيف جلبوها هم لمحمد، وضعوها في هذا الحائط. فلما دخل عليها النبي قال لها هبي لي نفسك. فماذا قالت؟ فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ هو لم يقل لها تزوجيني. نحن نعرف بإجماع المسلمين من السنة والشيعة إنه إذا جاءت امرأة وقالت لمحمد وهبتك نفسي فيأخذها يعاشرها في نفس اللحظة بلا مهر ولا عقد ولا كذا، يعتبرون حكم خاص من مختصات النبي من المختصات النبوية التي لا تكون إلا للنبي. فإن وهبت امرأة مؤمنة نفسها للنبي يعاشرها النبي، وفيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية عند الشيعة والسنة من مختصات النبي. إن وهبت امرأة نفسها للنبي عاشرها بدون يعني أي شيء، هو بعد ملك وله حق التصرف في فرجها. فإذا قامت عليه خصيته أو خصيتاه وقام ذكره يحق له أن يقول للمرأة هبي نفسك لي ويأخذها يعاشرها. هذا واضح لا لبس فيه، ثابت بأدلة ثابتة قاطعة لم يختلف فيها اثنان في تاريخ الإسلام، إلا من جاء متأخر الآن يريد أن يكذب يعني من هوى نفسه. هذا الذي يريد أن يكذب يعني هذا شأن آخر، نحن نتكلم بالثوابت. فلما دخل عليها النبي قال لها هبي لي نفسك، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فهوى ليضع يده عليها لتسكن. هذا تخريج، هو لما نقول فهوى أراد أن يضربه، فهذا ما أراد أن يقول أراد أن يضربها، صعب أن يقول ذلك. فهوى ليضع يده عليها لتسكن. لماذا تضع يدك أنت؟ حتى لو قلنا هوى يضع وأراد أن يضع يده عليها لتسكن، لماذا تضع يدك على بنت أجنبية وأنت نبي؟ ألا تخجل؟ ألا تستحي؟ أولست أنت سوقي في هذه الحالة؟ لماذا تضع يدك عليها؟ لكن هي القضية ليست وضع يد فقط، أراد أن يضربها لأنه قالت له وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فهوى ليضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك. إذن هي ما كانت تؤمن بي لكن تؤمن بالله، فقالت أعوذ بالله منك. فهو هنا ماذا فعل؟ لأنه واحد من أصحابه معه، فقال لها عذتي بمعاذ، المعاذ يعني اعتصمتي بالذي يعتصم به الذي يحفظ. فقال لها عذتي بمعاذ، ثم خرج وقال لصاحبه يا أبا أسيد اكسها رازقيين والحقها بأهلها، ارجعها إلى أهلها. يعني تصور إنه جلبوها من أهلها من أجل أن يقول لها محمد هبي نفسك لي ليأخذها يعاشرها، لقد انتفض عليه صاحبه كما يقال. هذه معضلة عظيمة، يعني كيف سوف يفهمون الحديث؟ فأرادوا أن يخرجونه، لكنه الشيء العظيم أنهم ذكروه. الراوي مالك ابن ربيعة أبو أسيد الساعدي، المحدث العسقلاني، المصدر الإصابة في تمييز الصحابة، الصفحة والرقم موجود أمامكم. خلاصة حكم المحدث صحيح، الحديث صحيح. التخريج أيضا أخرجه البخاري باختلاف يسير، موجود في البخاري باختلاف يسير، وفي كل من البخاري وغير البخاري هو حديث صحيح لا إشكال فيه، هو نفس الحديث. يقول خرجنا إلى أن يقول انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي لأصحابه اجلسوا ها هنا، كان معه أصحابه قرب الحائط هذا، قال لهم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أوتي بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحي، ومعها أيضا دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي ماذا فعل؟ قال لها هبي نفسك لي من أجل أن أضاجعك. هذا ليس زواجا كما قلنا، الثابت في من تهب نفسها للنبي عاشرها بدون زواج. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، من باب التخريج تسكن. فقالت أعوذ بالله منك. إذن هي كم كارها هذا الرجل، كم كان وجهه قبيحا واشمأزت منه ومن هيكله ومن شكله. فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذتي بمعاذ. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين والحقها بأهلها، لقد أخجلته أمام أصحابه، لأنهم لما يجلسون قرب الحائط سوف يسمعون. الحائط كان من السعف والنخيل، سعف النخيل ومن الجريد، فكانوا يسمعون الحوار. الراوي مالك ابن ربيعة أبو أسيد الساعدي، المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري. هذه الصفحة أمامكم ورقم الحديث، خلاصة حكم المحدث صحيح، التخريج من إفراد البخاري على مسلم. فبالتالي هذا الحديث واضح ثابت، وضعوا أحاديث تقول إنه هذه كانت زوجته، والأحاديث تلك أرادوا بها يطعنون بهاي الأحاديث، لكن هاي الأحاديث ثابتة واضحة، القصة يعني في مضمونها واضحة، المتن ثابتة السند. وضعوا أحاديث قالوا لا هي كانت زوجته وما رغبت بي، إذن بعد أضرب، تزوجها ولا تريده هي. الشيعة طبعا وضعوا تخريجات مخجلة فيه، طبعا من أكذب أهل الأديان، يعني أكثر أهل الأديان كذبا وافتراعا وتأويلا ولوي عنق، وتخريجهم الشيعة، لأنه أنا كنت من الشيعة، هذا أعرفه ودرست في الحوزة وأعرف ذلك تفصيلا. فبالتالي ماذا قالوا المسلمون من السنة والشيعة؟ قالوا هذه تالي عمرها، طبعا هي ذهبت بعيدا، يعني واضح أنه ذهبت إلى أهلها وعاشت وتزوجت ولم تعترف حتى بمحمد، واضح من الحديث. لكن ماذا قالوا؟ قالوا جاء عليها زمان أصبحت هي ماذا؟ تلم بعر الحيوانات وتذهب تطلب الصدقات من زوجات النبي، وتقول على أنه هي دمرت نفسها وكذا، يعني الله أراد أن يهينها على ما فعلت بالنبي، طبعا كله كذب، مثل قضية صفية التي أخذها وعاشرها في الطريق، وزوجها كنان ما زال يعذب، ونسج عليها أفلام على أنه هي أحبته ورأت فيه رؤى منامية، في حين هي كانت تحكي مع عبد الله بن عمر وهو صبي تقول ما كرهت رجلا في الدنيا كما كرهت محمدا. وأحاديث ذكرتها بالتفصيل عن حادثة صفية وما فعل بها محمد وماذا قالت عن محمد. يضعون بعد ذلك أحاديث، لكن نشكر النور إنه الأحاديث الذي موجودة متنوعة، يمكن للإنسان أن يبحث ويدقق ويصل إلى الأحاديث القيمة التي تسر الخاطر وتجبر الناظر وتطعن في هذا النبي الذي ادعى ما ادعى وفعل ما فعل. وإلا هل يفعل فعل هذا الرجل رجل حكيم؟ يعني هل هنالك رجل حكيم يفعل هذه الفعل التي فعلها بهذه الصبية الجنية؟ وماذا ردت عليه؟ إذن أين النورانية المحمدية النبوية؟ لماذا اشمأزت منه؟ لماذا كرهته؟ لماذا لم ترد أن يعني تهب نفسها للنبي؟ يقولون هي خسرت هذه خسرانا عظيما. ماذا خسرت مثلا؟ ماذا خسرت؟ خسرت خسرانا عظيما لأنه ما وهبت نفسها للنبي. انظر إلى هؤلاء الحمقى والمغفلين. زوجات النبي بقين، ربما سوف أضع حلقة مفصلة عن زوجاته، 50 سنة بعض الزوجات بقى من بعده لم يعاشرهن معاشر، خذاهن صبيات وقال لهن ما تتزوجا واحد من بعدي أبدا، تركهن بلا ذرية وبلا معاشرة جنسية وبلا يعني أمور أخرى محتاجات لها النساء، وأصبحن في فراغ عاطفي ولامن أنفسهن لوما عظيما. وقلت ماذا قالت عائشة عندما أرادت أن تموت، وعندما قالوا لها ندفنك بقربه قالت لهم لا 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 أريد أن تدفنوني بقربه. الشيعة قالوا لأنها قالت، لأنها فعلت من بعده أفعال. لا، مو لأنه فعلت، هي ابتليت به في حياتها، فلماذا تنام بقربه بعد موتها؟ هي قالت يا ليتني كنت ورقة من شجرة يبست فسقطت فلم يشعر بها من أحد، يا ليتني كنت نسيا منسيا. فما هو الحب الذي كانت تكنه لمحمد؟ هي كانت مجبرة أن تسير مع التيار، مجبرة. وقد أجادت هذه الجونية ما أجادت وهي صبية، فلها المحبة والسلام، وينبغي أن ينصب لها تمثال عظيم للنساء المتحررات العظيمات، أن تكون يعني إحدى العظيمات التي واجهت محمد وواجهت هذا الدين في تلك الحقبة السوداوية المظلمة. هذا آخر ما يمكن أن أقوله في حلقة هذه، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي.